والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال وعن الشعبي عن عائشة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر لبيان حكم العدد، وقد مر معنا في حديث سبيع الأسلمية أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أن تضع الحمل ولو لم تطل المدة. وعرفنا أقوال الفقهاء في هذا، وأنها تتلخص في قولين: القول الأول أنها تعتد بوضع الحمل، والقول الثاني أنها تعتد بأطول الأجلين. وهذا القول نسب إلى علي، وقد عرفنا عن الشعبي أنه رد هذا القول وقال لا يقوله علي، ورجح الأمير الصنعاني رحمه الله رجح القول الأول، قال لأنه ورد به النص ولا اجتهاد مع النص، وأنه لا تعارض بينه وبين قوله جل وعلا وأنه لا تعارض بينه وبين قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإن هذا محمول على المرأة ذات الأقراء أو على المرأة الحائل أو الصغيرة والكبيرة. أما إذا كانت حاملة فحملها هو أجل، فوضع حملها هو الأجل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم بعد ذلك بيّن أن المرأة المطلقة أو المرأة التي تخير فتختار نفسها كما هو الحكم في لبريرة، حيث إنها لما اعتقت وكانت تحت مغيث وخيرت فاختارت نفسها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد بثلاث حيض، يعني بثلاث حيضات. وهذا الحديث مما استدل به القائلون بأن العدة القرء في قوله تعالى لتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أن المراد بالقرء هو الحيض، لكن كما أشار إلى أن الحديث معلول ولذلك رده القائلون بأنها تعتد بالأطهار وأن الطهر هو المراد به القرء. وهذا الحديث يشار الأمير الصنعاني فيه إلى مسألة يرد بها على بعض الفقهاء، وهو أن المرأة الأمة عدتها حيضتان، يعني إذا اعتدت بالأقراء فإنها تعتد بحيضتين على اعتبار أنها نصف ما على المرأة، فالمرأة تعتد بثلاثة قروء والجارية تعتد بقرأين، لأن القرأ لا ينصف، ولذلك طلب منها أن تعتد بقرأين. ويقول الأمير الصنعاني إلى أن هذا رد على من قال إن المرأة تعتد بحيضتين، أن الأمة تعتد بحيضتين. وبالحقيقة لا موجب للرد، لأن النبي إنما أمر بريرة بعد إيه؟ بعد أن اعتقت، فأصبح حكمها حكم المرأة الحرة. ولهذا قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم. قصة بريرة فرق بينها وبين زوجها لعتقها، فألا يعتبر هذا شبيها بالخلع؟
لا،
لأنه ما كان طلاقا.
لا، هو طلاق، أجبر على الطلاق، لأن الحرية اختيارها نفسها فرضت عليه أن يطلقها، ولذلك ما كان بعوض حتى يقال إنه خلع.
ولا فسخ؟
هو فسخ يعني، لكن بإجبار من الإمام، من القاضي، والقاضي إذا أجبر إنسانا أن يطلق تعتد المرأة،
يعتبر طلاقا.
يعتبر طلاق. نعم. قال: أمرت، يقول مغير الصيغة والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورجاله ثقات، لكنه معلول. وقوله معلول مر معنا هذا الكلام، وأنه لا يتناسب مع الوزن الصرفي، لأن الفعل ليس عل فهو معلول، وإنما الفعل أعله فهو معل. ولذلك قال ابن الصلاح إن كثر قول علماء الحديث في الحديث إنه معلول، لكن هذا يتنافى مع القاعدة، القاعدة الصرفية، فلو قيل إنه معل لكان أنسب وفق القواعد الصرفية. قال: وقد ورد ما يؤيده، كأنه يقول: فزالت العلة، وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج، على القول الأظهر.
وما يقصد بالعلة؟
ما فهم
يعني إيش المقصود بأن الحديث معلوم، يعني إيش العلة بالحديث؟
هنا لم يظهر ما هي العلة، لكن ربما كانت العلة في إسنادي، في الإسناد، حيث روي الحديث منقطعا أو مرسلا. كون رجاله ثقات لا يعني انتفاء كل العلل، لأنه قد يكون الرواة ثقات إلا أن بعضهم لم يسمع من بعض، فتكون العلة هي الانقطاع، أو تكون العلة كما يقول الفقهاء أو علماء الحديث هي الإرسال. فهنا العلل مختلفة، والعلل كثيرة، منها ما يتناول اتصال السند، ومنها ما يتناول عدالة الرواة، ومنها ما يتناول غير ذلك. لهذا لا بد إذا قيل معلول أن تحدد العلة. وهنا لم يشر الأمير الصنعاني إلى العلة، ولعله سلم بها، لذلك قال الأمير الصنعاني إنه جاء من حديث طرق أخرى، وكون الحديث ورد من طرق أخرى فهي تزيل هذه العلة، والعلة تزال، أو العلة التي تزال بالطرق كالانقطاع أو ضبط أو ضعف بعض الرواة من حيث الضبط. فهنا يقول الأمير الصنعاني: هذا الحديث استدل به من فرق في العدة بين الحرة والعبد، الحرة والجارية، على اعتبار المرأة لا على اعتبار الزوج، على اعتبار المرأة لا على اعتبار الزوج. فإن بعض الفقهاء يرى أن العلة أو أن العدة إنما هي حسب الزوج، فإن كان الزوج عبدا نصفت، وإن كان الزوج حرا اعتدت عدة كاملة. فبين أن هذا الحديث يخالف ذلك، حيث إن عدة هذه المرأة إنما هي باعتبارها لا باعتبار زوجها، فزوجها كان رقيقا وهي كانت حرة، ولذلك أمرها أن تعتد بعدة الحرائر. قال: على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج، على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدا. ثم قال وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقى. رواه مسلم. هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس مشهور، وقد مر معنا حديث فاطمة بنت قيس في مسألة التطليق، في مسألة تطليق المرأة ثلاثا، وأن روايتها جاءت فيها شيء من الإجمال، هل طلقها النبي ثلاثا دفعة واحدة أو كانت، هل طلقها زوجها ثلاثا دفعة واحدة أو كان طلاقها التطليقة الثالثة مرة بعد مرة. وهذا الحديث استدل به هنا ليبين حكم المطلقة ثلاثا، هل تلزمها النفقة، هل يلزم زوجها أن ينفق عليها وأن يسكنها أو لا. وهذا الحديث استدلت به فاطمة بنت قيس على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة، وقصتها مشهورة يوم أن أرسل إليها وكيلها أو وكيل زوجها وكيل مطلقها، أرسل إليها نفقتها من الشعير فسخطته وذهبت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ليس لك نفقة ولا سكنة، ثم أمرها أن تخرج وأن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم. قال إنه رجل أعمى لأنك تضعين ثيابك، لأنه ثم بعد ذلك أمرها أو عرض بخطبتها وقال لها إيه، فإن انقضت عدتك فآذنيني. فلما فرغت من عدتها وأخبرته أنها قد خطبت، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد. فهذا الحديث ذكر في مسألة السكنة، وهذه المسألة من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن هذا الحديث لا يعمل به، وذكروا له عللا يعني ردوا بها العمل بهذا الحديث، وقالوا إنه معارض للآية لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فقد أوجب الله على الزوج النفقة والسكنة، وقالوا إن هذا الحديث يعني لا يعمل به. ويذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا نسمع أو لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت. ولذلك أوجب عمر رضي الله تعالى عنه على من طلق زوجته ثلاثا يعني التطليقة الثالثة أن تعتد عنده يعني في بيته، أو أن يلزم يعني يهيئ لها النفقة والسكنة، وأخذ بظاهر الآية ولم يعمل بهذا الحديث. وذهب جماعة من الفقهاء إلى العمل بهذا الحديث، وأنهم خصصوا به عموم الآية، فقالوا بقوله تعالى أسكنوهن هذا عام يشمل كل المطلقات، ويستثنى من ذلك المطلقة ثلاثا فإنها لا نفقة لها ولا سكنة، لأنه ليس لها حق الرجعة، وليس للرجل أن يرجع إليها، فانقطعت العلاقة بينه وبينها، وبالتالي تذهب وتعتد في بيت أهلها ولا تعتد في بيت زوجها. نعم، طلقة أو طلقتين تبقى في بيت زوجها، وهي تعد زوجة، وحكمها حكم الزوجات، ولا تحتجب عن زوجها وتكلمه وتختلي به، فإذا راجعها كانت ذلك مراجعة، نعم، قبل انتهاء العدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ها؟
المطلقة غير بائنة.
أيه؟ من قال؟ الله يتكلم عن المطلقات عموما، والمطلقة غير البائنة، المطلقة البائن، المطلقة ثلاثا وغير الثلاث، مطلقة اسمها مطلقة يشملها هذا الوصف. هذا قال إذا طلقتمون، يا الذين أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. وهذا متفق عليه في مسألة المرأة المطلقة طلاقا غير بائن، واحدة أو اثنين الأمر متفق فيه، لكن في مسألة المطلقة ثلاثا الأصل أن الآية تشملها، لأن الآية مطلقة يدخل فيها كل أفراد وكل أنواع الطلاق، وإنما خصت الآية بحديث فاطمة بنت قيس عند من يرى أن المرأة المطلقة ثلاث لا عدة لها، لا سكنى لها ولا إيه ولا نفقة، لا نفقة لها ولا نعم.
وللمطلقات متاع بالمعروف،
لا المتاع غير النفقة والسكنى، والمتاع إنما هو مال أو هدية أو شيء عيني يعطيه الرجل للمرأة مقابل الطلاق، فهذا لا علاقة له بالسكنى والنفقة.
استدل بهذه الآية يرى أن لها حكم النفقة المفروضة،
أي هذه؟ لا ما يلزم، لأن المتعة أمرها مختلف، وإنما الآية التي أصرح من هذا هي قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقوله من وجدكم ولا تباروهن لتضيقوا عليهن، هذه هي الآية التي تدل على أن النفقة والسكنة واجب، ومثل قوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أيضا فيها إشعار بأن النفقة مطلوبة. قال وعن الشعبي قال هو أبو عمرو عامر بن شراحيل، عندكم شرحبيل المشهور أنه عند علماء الحديث أنه عامر بن شراحيل وليس شرحبيل،
بمد الراء
إيش
بحذف الباء،
بحذف بالألف بعد الراء وحذف الباء، عامر بن شرحبيل بن عبد الله الشعبي الهمذاني الكوفي، قال تابعي جليل القدر فقيه كبير، قال ابن عيينة كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، يعني أعلم أهل زمانه، قال مر ابن عمر بالشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال شهدت القوم وهو أعلم بها مني، يعني ابن عمر يقول أنا حضرت هذه المغازي، لكن هذا الشعبي مع أنه لم يحضرها كان يدرسها ويعلمها بأكثر مما أعرف. قال وقال الزهري العلماء أربعة، ابن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن يعني البصري بالبصرة والحسن البصري بالبصرة بالبصرة، عندكم بصرة ولا بصرة؟ يقال فيها البصرة ولا البصرة؟ إذا كانت بالتاء تقرأ البصرة وتقرأ بالقصر البصرة وتقرأ البصرة والبصرة، والحسن البصري بالبصرة بالبصرة، ومدحول بالشام يعني مدحول الدمشقي المشهور بأنه، وإذا قيل الشام فالأصل أن المراد بها دمشق. ولد الشعبي
ما يقصد كل المنطقة،
لا ولد الشعبي في خلافة عمر وما في الكاشف للذهبي، وقيل لست خلت من خلافة عثمان، ومعنى لست خلت يعني لست سنوات مضت، سيكون قد ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومات سنة 400 وله 68 سنة. وله 62 سنة. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى. وفي المسألة خلاف ذهب إلى ما أفاده الحديث ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي وأحمد في إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق يعني ابن راهويه وأصحابه وداود يعني ابن علي وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث، فإنه نص في أن المطلقة لا سكنى لها ولا نفقة، أعني المطلقة ثلاثة. وذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى، مستدلين على الأول بقوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وعلى وهذا في الحامل وبالإجماع في الرجعية يعني وهذه الآية في الحامل. واستدلوا أيضا بالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة، وعلى الثاني يعني السكنى بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. قال وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى. والهادي أحد أئمة الزيدية. قال مستدلين بقوله تعالى وللمطلقات متاع، ولأنها حبست بسببه كالرجعية أي بسبب الطلاق ولا يجب لها السكنى. هذا الدليل في قوله ولأنها حبست بسببه كالرجعية من أي الأدلة؟
لأنها يعني لا تستطيع أن تتزوج.
إيش وجه الدلالة؟
والذي
تسبب في حبسه مدة العدة. إيه نحن عندنا هو ذكر كم دليل، ذكر دليلين من القرآن وذكر دليل الإجماع. وهذا من أي أنواع الأدلة في قوله
قياس
بقوله كالرجعية، قاسها على الرجعية بجامع الحبس في كل ولا لا؟ قال ولأنها حبست بسببه يعني بسبب العدة أو بسبب الطلاق كالرجعية ولا يجب لها السكنى. فهؤلاء فرقوا بين السكنى وبين النفقة، فأوجبوا لها النفقة ولم يوجبوا لها السكنى، لأن قوله من حيث سكنتم يدل على أن ذلك حيث يكون الزوج وهو يقتضي الاختلاط، والمرأة البائن ليس لها أن تختلط به بالزوج، ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية. ولهذا أسقطوا السكنى وأوجبوا النفقة. قالوا يعني هؤلاء الذين استدلوا أو الذين أوجبوا للمرأة النفقة والسكنى، الذين أوجبوا لها النفقة والسكنى، قولهم يعارض قول ابن عباس يعارض حديث فاطمة ولا لا؟
نعم.
قوله يعارض حديث فاطمة، قالوا وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاع يضعف معها الاحتجاج به، وحاصلها يعني هذه المطاعن أربعة مطاعن. الأول كون الراوي امرأة ولم تقترن بشهادتين ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها، وهذا القول يعني يعد من أنكر الأقوال، لأن هؤلاء لم يفرقوا بين الرواية وبين الشهادة. المرأة لا تقبل شهادتها لمفردها، أما روايتها فهو أمر متفق عليه، وقد مر معنا فيما يفارق الشهادة الرواية، وإن كثيرا من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن روين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفردن بالرواية ولم ترد روايتهن لتفرد الراوية بها.
لماذا فرق هذا بين فاطمة بنت قيس وعائشة رضي الله عنها؟
وهو قول مردود على صاحبه، وهذا من الأمور التي أنكر علماء الحديث فيها على من رد رواية المرأة، قال لأنها امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء فرقوا بين الرواية والشهادة. قال وثانيها أو الثاني أن الرواية تخالف ظاهر القرآن، أن هذه الرواية تخالف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن قال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والحديث يقول لا نفقة ولا سكن. وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف كثيرا بين الجمهور وبين الحنفية، فإن الحنفية عندهم أن دلالة القرآن أو الدلالة أو أن دلالة العام قطعي، أن العام قطعي الدلالة، وبالتالي لا يقبل التخصيص بخبر الآحاد، لا يقبل التخصيص بخبر الآحاد. وحديث فاطمة يعد خبر آحاد، وبالتالي يقولون لا، خبر الآحاد لا يخصص العام ولا ينسخ العام، لأنهم يشترطون في نسخ العام أو تخصيص العام أن يكون الدليل مماثلا لدليل العام، ودليل العام عندهم قطعي الدلالة، فلا يخصصه إلا مثله، يعني آية مثله من القرآن تنص أو تكون خاصة مخصصة لهذا العام. والجمهور يقولون لا، نعم دلالة القرآن قطعية الورود، قطعية الورود يعني إيه؟ يعني إن الدليل متواتر منقول بالتواتر، هذا معنى قولهم قطعي الورود، لكنه هو من حيث الدلالة قد يكون ظني، قد يكون ظني الدلالة. فإذا كان الدليل قطعي الورود ظني الدلالة فيمكن أن يخصص بما هو ظني الورود قطعي الدلالة، لأن حديث فاطمة بنت قيس قطعي الدلالة، يعني نص في أن المرأة المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكن، فهو نص في ذلك. وكونه خبر آحاد فهو ظني الورود، يعني أن الطريقة الذي نقل بها طريقة ظنية، فهنا يستوي طرف الدليل. ليه؟ على أن هذا ظني الدلالة قطعي الورود والآخر إيه؟ قطعي الدلالة ظني الورود. والمسألة مسألة يعني خلافية لم يصل فيها الحنفية والجمهور إلى قول، وكل له رأيه ودليله، إلا أن الذي يرجحه علماء الأصول أن الدليل من القرآن إذا كان قطعي الورود وكان ظني الدلالة فإنه يخصص، وإن خبر الآحاد يخصص القرآن، بخلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، فإن الإمام الشافعي يرى أنه لا يخصص القرآن إلا القرآن، ولا يخصص السنة إلا السنة. وإذا جاء ما ظاهره أنه يخصص القرآن يعني من أدلة السنة، فإن هذا إنما يعتمد على دليل قرآني، أو أن هناك نص من السنة يفسر الآية القرآنية وجاء هذا الخبر يخصصها أو ينسخها. والمسألة كما ذكرت من المسائل الخلافية. يقول هنا الثاني: إن الرواية تخالف ظاهر القرآن، وإذا كانت تخالف ظاهر القرآن لا يعمل بها، هذا كمال الدليل. الثالث: إن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنى، بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها، يعني قالوا نحن سلمنا بأن لها النفقة والسكنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط لها هذا الحق لأنها كانت تؤذي أهل الزوج، ولأنه قد جاء في الرواية أنه لما قدم لها الشعير سخطته، فكونها سخطته وكونها كانت تؤذي أهل الزوج هو الذي أسقط في حقها السكنة والنفقة. قال الرابع: معارضة روايتها برواية عمر، فإن عمر لما بلغه هذا الحديث قال: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة حفظت أو نسيت. فعمر يقول: إن السنة أن المرأة المطلقة لها النفقة والسكنة. هذه أربعة وجوه ردت بها رواية فاطمة بنت قيس، إلا أن الأمير رحمه الله أجاب عن هذه كلها، قال: وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح، فكم من سنن ثبتت عن النساء أو فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة، وبالتالي فيسقط الاعتراض الأول. وأما قول عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، فهذا تردد منه في حفظها، وإلا فإنه قد قيل عن عائشة وحفصة، وإلا فإنه قد قبل، لكن نحن عندنا قد قيل، يعني عمر نفسه قبل من حفصة وعائشة أخبار تفردتا بها، وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة أخبار، وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث، ولا يكون شكه حجة على غيره. لكن السؤال هنا: هل شكت المرأة؟ يعني هل ورد عن فاطمة بنت قيس ما يدل على شكها، وأنها ترددت بين أن تكون يعني أعطيت لها النفقة أو لم تعطى لها النفقة، وأعطي لها السكنة أو لم تعطى لها السكنة؟ ما ورد ذلك، لكن عمر رضي الله عنه إنما هو الذي تردد في قبول خبرها لأنه يرى أن خبرها يعارض ما جاء في كتاب الله من حيث إثبات النفقة كما في قوله فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وفي قوله أسكنوهن من حيث سكنتم. ففي الحقيقة إن التردد كان من عمر رضي الله عنه، وإلا فإن فاطمة بنت قيس لم يرد من الأخبار والروايات ما يدل على ترددها.
لكن كلمة لا تخرجوهن من بيوتهن ألا تعني المطلقة رجعية؟
إيش دليلك على قصر الإطلاق هذا على تقييد المطلق؟
دليلي على تقييد المطلق.
طيب هذا الذي يقوله الجمهور، لكن الآخرين قالوا لا، قالوا لا، المرأة المطلقة ثلاثا لها نفقة ولها سكن. وحديث فاطمة بنت قيس هذا لا نعمل به.
والدليل الآخر أن الهدف من وجودها في البيت هو الرجعة حتى يكون هناك وسيلة للمراجعة.
وهذا هو الذي فرق به النبي صلى الله عليه وسلم بين المرأة المطلقة طلاقا بائنا والمطلقة طلاقا رجعيا. لكن الذين لم يفرقوا بينهم هم القائلون بذلك. واضح؟ قال: وأما قوله إنه مخالف للقرآن، وهو قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام، وهو إيه؟ لا تخرجوهن إلا إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا. وأما رواية عمر فأرادوا بها قوله وسنة نبينا، وقد عرف في علوم الحديث من علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا يكون مرفوعا، هذا إذا إيه؟ إذا أورده، وإذا لم يكن له ما يخالفه. فلو سلمنا أن عند عمر سنة يعني قول مرفوع، فإنه يتعارض مع حديث فاطمة بنت قيس. قال: فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل الزيادة، يعني الذي جاء أحمد الإمام أحمد يقول إن الذي ورد عن عمر قوله لا ندع كتاب ربنا، أما كلمة وسنة نبينا فهذه زيادة منكرة لم ترد عن عمر. قال: من قول عمر، وجعل يقسم ويقول: وأين في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا؟ وقال: هذا لا يصح عن عمر، قال ذلك الدارقطني. إذن فأجيب عن هذه النقطة بقولهم إن حديث فاطمة بنت قيس يعارض السنة التي يعرفها عمر، ألا سنة تروى عن عمر في هذا الباب. قال: وأما حديث عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة، فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمر، وإبراهيم لم يسمعه من عمر، فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين، فيكون الحديث إيش؟ منقطعا. وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها أهل بيته بلسانها، فكلام أجنبي عما يفيده الحديث الذي روت يعني فاطمة بنت قيس، فإن الحديث الذي ذكرته لم يرد فيه ما يشعر بأنها آذت أو استأذت أهلها. كل الذي ورد أنه لما جاء وكيله بالنفقة إليها سخطت هذه النفقة وذهبت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل ألها حق في النفقة أو لا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك نفقة. قال: ولو كانت تستحق السكنى لما أسقطه صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على من فرق بين السكنى والنفقة. نعم.
جاء الشيء الكبير يحكم له العرف بأمر الأمور فيأباه ثم يذهب إلى القاضي فلا يجد له القليل ولا كثير. فأن هذه المرأة لم ترضى بالنفقة القليلة فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تلتمس المزيدة فما حصلت على هذا ولا فما أدري يعني هل هذا كان بأسباب حديث الحكم.
لا هذا هو الحكم أن الأصل ليس لها لكن إذا أعطاها الزوج فهو يكون من بابه وللمطلقات متاع بالمعروف ويكون ذلك من باب الإحسان لا من باب الوجوب فإنها إذا طلبت بالوجوب ليس لها ذلك وإذا أعطاها الزوج من عنده أسكرها فيعد ذلك من باب الإيه؟ من باب المتعة واضح؟
عزم باب
قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. قال لما أسقطه صلى الله عليه وسلم لبذاءة لسانها ولو عضها وكفها عن إذاية أهلي ولا أذية أهلي إيش عندك
إذاية
هكذا أجمعت النساء ما يا عبد الحكيم إيش في نسخة
إذاية لسانها
عليه
وكفيها ولوعدها وكفيها عن إذاية
عن إذاية أهل الزوج أهل زوجها ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث فالحق ما أفاده الحديث وقد أطال ابن القيم في ذلك في الهدي النبوي ناصرا للعمل بحديث فاطمة يعني في كتابه زاد المعاد. ثم قال وعن أم عطية نعم ما سمعت ها ايش بقى
يقول لا تدخل يعني من حياتي
لا تدخل في هذا الحديث فاطمة بنت قيس
يعني لها نص خاص
لا نص خاص في قوله وبعولت في قوله وانفقوا عليهن حتى يضعن في قوله وأنفقوا فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وأولاة الأحمال أجلهن نعم لكن قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الحقيقة إن النفقة والسكن التي يوفرها الزوج للحامل ليست لها وإنما هي للحمل بدليل أن هذا الأمر لا ينتهي بمجرد الوضع بل يستمر الإنفاق حتى إيه؟ حتى الانتهاء من الرضاعة. فإذا هي تدخل في العموم في أنه ليس لها نفقة ولا سكنة وما يفرض من نفقة وسكنة فهو لحملها لا لها وهي تكون تبعا للحمل وليست هي أصلا في الإنفاق. واضح؟ ما سمعت
لا يلزم بذلك
عيد
ما سمعت
عيد
يقول هذا الاحتمال يقوي أن يقول أنه لا يلزم بذلك.
لماذا ألم يقل الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في نصف هذا
نص هذا أخرجه
أي نص؟ أي نحن نقول النفقة التي تأخذها هي أصلا ليست لها يعني ليست لها لذاتها وإنما هو للولد. فالمرأة الحامل المطلقة طلاقا بائنا يجب على زوجها أو يجب على مطلقها أن يهيئ لها السكنى والنفقة من أجل الولد لا لها. فهي من حيث المفهوم العام والحكم العام أن المطلق البائن لا نفقة لها ولا سكنى قائم داخل في هذا العموم وإنما استثنيت من أجل إيه؟ من أجل الولد والحمل. ثم قال وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت لبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تنتشر، فإنه قد يكون مخصصا لحديث أم عطية، فيكون المرأة تعتد تحد على زوجها 7 أشهر و10 وعلى أبيها أسبوعا وعلى غيرهما 3 أيام، لكن حديث أم عطية ظاهر في أن 3 أيام لكل الموتى ما عدا الزوج. وأما المرأة المطلقة فهل عليها أن تحد؟ الجواب أنه لا يلزمها حداد، للفرق بين الوفاة والطلاق، وأن الوفاة المرأة المطلقة طلاقا بائنا مر معنا أنه يجوز للرجل أن يعرض لها بالخطبة وبالزواج، وأما المرأة المرأة الميتة أو يصرح لها بالزواج، وأما المرأة المتوفى عنها زوجها فلا يجوز، يحرم للإنسان أن يعرض لها بالزواج، لأن هذا من كمال ومن تمام الإحداد. فهذا فرق بين المرأة المطلقة والمرأة المعتدة. ولذلك بعض الفقهاء جعل الحداد حتى في المرأة المطلقة 3، قالوا لأن الموجب واحد وهو التربص والانتظار حتى نهاية العدة، ولأن كل منهما في عدة، لكن ينبغي أن يفرق بين العدة، عدة الوفاة وعدة الطلاق، فإن عدة الوفاة تختلف عن عدة الطلاق، ولأن عدة الوفاة يلابسها الحزن، فكان الحداد مناسبا لها بخلاف عدة الطلاق.
لو أراد المرأة المطلقة مات زوجها أن تحد عليه،
كيف مطلقة ومات زوجها أن تحد عليه؟
طلقها ثم مات.
إن كان طلقها طلاقا رجعيا فيجب عليها أن تحد لأنها زوجة، أما إذا طلقها طلاقا بائنا فللعلماء في ذلك خلاف. إن كان قد طلقها في مرض الموت فالعلماء لا يعتبرون هذا الطلاق، فتكون امرأة شأنها شأن النساء ترثه وتحد عليه. أما إذا طلقها وهو في غير مرض الموت صحيح وطلقها طلاقا بائنا وقبل أن تنتهي عدتها مات، فليس لها أن تعتد عدة وفاة، وبالتالي لا يلزمها الإحداد.
لو أرادت
ليس لها ذلك، لأن العلاقة انتهت بينهما، فيكون حكمها حكم من تحد على أجنبي، وقد عرفنا حكم من تحد على الأجنبي لا يجوز لها أن تحد على غير الزوج بأكثر من 3 أيام. قال وعن أم عطية رضي الله عنها، يقول اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة، ويجوز ضم الدال لا على أن لا نافية، لا تحد أو لا تحد، يعني سواء كان نهيا أو نفيا، وجزمها على أنها نهي، لا تحد على أنه نهي، ولا تحد على أنه نفي. امرأة على ميت ذوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال العصب بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة. قال في النهاية إنها برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر ويبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ. هذا نوع من النسيج كان الناس يصنعونه قبل النسج، يعني يأتي إلى الغزل ويعصبه يربطه يعقده، فإذا أدخلوه في الصباغ محل العقد لا يصل إليها الصبغ فتبقى بيضاء والباقي يكون إيه؟ مصبوغا. فإذا نسج أعطى ألوانا مختلفة، لون أبيض ولون إيه؟ مصبوغ. هذا هو العصب. وهذا أيضا يمكن أن يحدث الآن بعد النسج، فإنه مما يفعل. قال ولا تكتحل ولا تمس طيبا. طبعا هذا كله إذا كان الأول لا تحد فالباقي كله مجزوم معطوف على الإيه؟ على المجزوم. وإذا كان مرفوعا على أن لا نافية فيكون الباقي أيضا. ولا تكتحل ولا تمس طيبا، أو ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة، يعني إلا إذا جرى عليها دم الحيض ثم اغتسلت من دم الحيض تأخذ مقدارا بسيطا نبذة. قال بضم النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمة أي قطعة من قسط، بضم القاف وسكون السين المهملة. قال في النهاية إنه ضرب من الطيب وقيل العود، يعني نوع من الطيب تستخدمه بعد أن تطهر من الحيض. وأو أظفار، والأظفار أيضا نوع من الطيب قال سيأتي ذكره، قال يأتي تفسيره. قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تختضب، ومعنى تختضب يعني تستعمل الخضاب وهو الحناء، وللنسائي ولا تنتشر، والمراد بالانتشاط يعني أن تسرح أو أن لا أن تسرح شعرها، وإنما أن تزين الشعر بأن تعقده قرونا أو تعقده على أشكال معينة. قال الحديث فيه مسائل: الأولى تحريم إحداد المرأة فوق ثلاث أيام على أي ميت من أب أو غيره، وجوازه ثلاثا عليه. وهذا والحديث وإن جاء في المرأة فإنه أيضا يشمل الرجل، فإنه إيه؟ يشمل الرجل، وإنما جاء بلفظ المرأة لأن هذا اللفظ لا يحل لامرأة ليس له مفهوم، وإنما جاء الحديث بهذا الوصف من باب التغليب، لأن غالب من يلتزم بالحداد ومن يظهر عليه الحداد هم من؟ هم النساء. فلو أراد رجل أن يحد على ميت أكثر من ثلاث نقول له إيه؟ ليس لك ذلك ولا يجوز لك ذلك، حتى وإن كانت زوجة. ها؟ قال وجوازه ثلاثا عليه وعلى الزوجة فقط أربعة أشهر وعشرة، إلا أنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة، فلو صح كان مخصصا للأبي من عموم النهي في حديث أم عطية، إلا أنه مرسل لا يقوى على التخصيص. وقوله مرسل يعني منقطع، يعني الحديث فيه ضعف لا يقوى على تخصيص الحديث الصحيح، لأن من لوازم التخصيص أن يكون الحديث مساويا له في الدرجة أو أعلى، مساويا له في الدرجة أو أعلى. قال المسألة الثانية في قوله امرأة: إخراج للصغيرة بمفهومه فلا يجب عليها الإحداد على الزوج فلا تنهى عن الإحداد على غيره أكثر من ثلاثة. وإليه ذهب الحنفية والهادي. وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم، وأن ذكر المرأة خرج مخرج الغالب، والتكليف على وليها في منعها من الطيب وغيره، ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة ولا تحل خطبتها. وهذا هو الصحيح. إذن فقوله لا يحل لامرأة لا تخرج الصغيرة، والحديث واللفظ لا مفهوم لا، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب من تتعرض لذلك هي المرأة البالغ. أما إذا كانت المرأة صغيرة يعني دون البلوغ توفي عنها زوجها، فعلى وليها أن يمنعها من الزينة، وعليها أن تلزم الحداد هذه المدة، مدة العدة 14 و10. قال الثالثة
داخل الشرط موضوع الخطبة، فإن أخطبها وأمت عليها بعد أن توفى
عليها. المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لا خطبتها ولا العقد عليها.
مثلا الآن في
خطيبة
أخطبها الآن ويملك عليها، تبقى خطيبة في فترة الزواج بعد
ذلك. إذا ملك عليها ما تسمى خطيبة،
زوجة.
إيه، وتأخذ حكمها حكم الزوجة، وإنما الخطبة بس مجرد الكلام انه هو يريد ان يتزوج بها فتكون خطيبة.
لكن اذا املك عليها تتلقى.
اذا املك عليها صار الزوجة نعم. من
قياسا على الاب استسلم غير من السبع ايام؟
لا لا،
انبر
لا، فقط الاب. وقال هذا الحديث لا يصح، ولذلك هو لم يعقل به، فقال نرجع إلى حديث أم عطية 3 أيام فقط، لأن حديث عمرو بن شعيب حديث منقطع، وما دام الحديث منقطعا لا يقوى على تخصيص الحديث الصحيح. وأما المرأة الصغيرة إذا توفي عنها زوجها فلها أن تعتد وأن تحتد أو أن تحد. الثالثة في قوله على ميت دليل على أنه لا إحداد على المطلقة، فإن كان رجعيا فإجماع، وإن كانت بائنا، وإن كان بائنا يعني الطلاق بائنا، فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها، وهو قول الهادي والشافعي ومالك ورواية عن أحمد لظاهر قوله على ميت، وأن هذا اللفظ له مفهوم، فخرج غير الإيه؟ غير الميت. وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع، وكان هذا في حق المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج. وأما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة. وقد يقال كيف تكون بائن ولا تكون مثلثة؟ ها؟ يعني لو أن رجلا طلق امرأته طلقة قبل أن يدخل بها بعد العقد وقبل الدخول، فإن الطلقة الواحدة تبينها، الطلقة الواحدة إيه؟ وكذلك لو خالعها، على رأي من يرى أن المخالعة طلاق بائن، فله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد.